هذا الرسول، هذا الرسول، هذا الرسول، وإنه لمحمد قبس إليه تسابق الأخيار.
كانت الجزيرة العربية غابة من الأصنام، وأودية تسيل دماء بريئة، تسيل عادات بالية وتقاليد محيرة. ماذا سيفعل أمامها محمد صلى الله عليه وسلم؟ وماذا بيده حيالها؟ ماذا يجد سوى الغربة مهربا وملاذا يناجي بها ربه ويعج إليه بالتوحيد والدعاء؟ وفي غربته الشعورية تلك تهبط عليه الرسالة، فيحمل الأمانة وينحدر بها نحو مكة، نحو أمته، فينطق بها بهجة وبشرى لهم، وينتظر الإجابة، وتأتي الإجابة على غير ما يتمنى ويحب. تأتي الإجابة سياطا وشتائما وتكذيبا له، وهو الذي يلقب بالأمين. فماذا فعل الأمين صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء؟ الإجابة كانت أكثر من 20 عاما من فن التعامل مع الغير نقشها صلى الله عليه وسلم في قلوب من حوله وقلوب غيرهم ممن دب على هذه الأرض إلى قيام الساعة. الإجابة سيرة لم تكن ماضيا أبدا، بل شعلة توقد شموس الحياة، ودماء تتدفق في عروق المستقبل والأجيال.
قلب ويخفق بالمحبة كلما ذكر الحبيب المصطفى المختار. جاءت رسالته فكانت نعمة في الخافقين وحولها الإبهار. جاءت عبيرا للقلوب كأنها سكب يفيض وبهجة ومنار. هو سيد الثقلين من بلغ العلا، هو ملك للسالكين فنار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات أينما كنتم أيها الكرام. أنتم تشاهدون إطلالة جديدة من برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا اللقاء يطيب لنا أن نرحب باسمكم جميعا بالدكتور عبد العزيز بن داود الفايز. دكتور عبد العزيز، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأسعدكم ورضي عنا وعنكم وجمعنا وإياكم بسيد البشر عليه الصلاة والسلام.
اللهم أمين، وصلى الله وسلم على رسول الله
نبينا محمد.
دكتور عبد العزيز، في الحلقة الماضية تحدثنا عن حال العرب قبل البعثة، ماذا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟
اللهم صل على. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن حبيبنا عليه الصلاة والسلام ولد في هذه البيئة التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة، ونشأ في هذه البيئة التي أشرنا إلى شيء منها عليه الصلاة والسلام، وترعرع فيها، وقد عانى عليه الصلاة والسلام من طفولته، فقد نشأ يتيما، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه عليه الصلاة والسلام، والده هو عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. والده لا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف والده، وأمه كذلك توفيت وهو صغير وأمره 6 سنوات عليه الصلاة والسلام، فنأشأ يتيم الأبوين لحكمة يعلمها العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ونستنبط منها أن اليتم، وهذه رسالة لكل يتيم، أن اليتم من أسباب الإبداع والتميز بعد توفيق الله
سبحان الله،
من أسباب الإبداع. ولذلك لو نقرأ في سير جل العظماء وجدنا أنهم أيتام، بل فيه كتاب اسمه عظماء الأيتام، أئمة الإسلام وأعلامه جلهم أيتام
سبحان الله.
فسبحان الله، اليتيم يعتمد بعد الله على نفسه. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر وهذا قدوة للجميع، والأيتام الذين كذلك أحيانا ربما بعضهم ينظر إلى اليتم أنه عائق، يرى في سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. وهذه النشأة لا شك لها أثر على حياة الحبيب عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما انتقل إلى ديار بني سعد وجلس 4 سنوات وتعلم من العادات عند العرب، تعلم عليه الصلاة والسلام ركوب الخيل، وتعلم على القوة والشجاعة والكرم، وتعود عليه الصلاة والسلام على كثير من العادات التي تصنع بالرجل قوة وتحمل لمشاق الحياة.
هل هذا هو الهدف يا دكتور، أن الأعراب كانت ترسل أبنائها إلى البادية؟
كان يرسلون لعدة أهداف، منها طلاقة اللسان وفصاحة اللسان.
نعم.
وكان هذا له أثر واضحا على الحبيب عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل السير. وحصل له في بني سعد قصة الأولى من شق الصدر، لأن شق الصدر ذكر ابن حجر وغيره أنها حصلت للحبيب عليه الصلاة والسلام 3 مرات، منها في صباه عندما كان في ديار بني سعد، ولما أتى جبريل عليه السلام إلى حبيبنا في بني سعد وشق صدره، وذهب الصبيان يبلغون مرضعته حليمة السعدية، يبلغونها ما حصل بالحادث، حدث عظيم وحدث جلل، وقالوا إن محمدا قد قتل، إن محمدا قد قتل. فهذه حادثة الأولى لشق صدر الحبيب عليه.
ما الذي حدث في هذه الحادثة يا دكتور؟ ما هي الحادثة؟
ما هي الحدث؟ أن شق صدر الحبيب عليه الصلاة.
من الذي شق صدره؟
جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. شق صدره وغسله بماء زمزم،
عملية جراحية،
حتى يقول أنس رضي الله عنه: كنت أرى أثر الخيط في صدر الحبيب عليه الصلاة والسلام. أنس رضي الله عنه. وهذه الحادثة تكررت أيضا في الإسراء والمعراج، وتكررت كما ذكر كما قلت ابن حجر في الفتح وغيره، وكذلك عند البعثة. ولحكمة ذكرها أهل العلم من تكرار هذا الحادث. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام نشأ في هذا الجو، ثم عاد وعاش في كنف جده، ومات جده، وكان جده يقدمه على أبنائه اللي هم عمام الرسول عليه الصلاة والسلام.
جد عبد المطلب
وكان يجلسه على فراشه، وكان لا يجلس أحدا معه غير الحبيب عليه الصلاة والسلام، لأنه ولدت محبته في قلب جده منذ ولد، ولذلك ذهب به إلى الكعبة منذ ولادته عليه الصلاة والسلام. وتوفي وعمره 8 سنوات، وكفله عمه أبو طالب، كفله بعد وفاة جده، وأصبح في كفالته إلى عاد ما سيأتي معنا في قصة الدفاع عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. فنشأ في هذا المجتمع الجاهلي، وعصمه الله سبحانه وتعالى من أعمال الجاهلية، فكان يكره الأصنام ولا يحلف بها، لأن الحلف بالأصنام كان دارجا وسائدا. فكان حبيبنا عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه شيئا من هذا، فعصمه الله قبل البعثة عليه الصلاة والسلام. وكما ذكر ابن عقيل بتدين الحبيب عليه الصلاة والسلام على ملة إبراهيم، وكما كان يذهب إلى غار حراء يتعبد وينقطع عن الناس في غار حراء، ومسافته الآن من مكة تقريبا 10 كيلو، كان يذهب على قدميه عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، في هذا الغار الذي نزل فيه الوحي كما سيأتي معنا. الشاهد أن الله جل وعلا عصم الحبيب من أعمال الجاهلية، فنشأ في هذا بعيدا عن الأصنام، ولم يشرب خمرا عليه الصلاة والسلام، ولم يقترف إثما مما يقترف أهل الجاهلية، عصمه الرحمن جل وعلا، فنشأ نشأة صالحة عليه الصلاة والسلام، مع أنه عاش في بيئة ومجتمع دائما الإنسان يتأثر في البيئة، لكن المعصوم من عصمه الله فعصمه الله جل وعلا منذ نشأته عليه الصلاة والسلام، بعيدا وكارها وماقتا لأعمال الجاهلية. فنشأ في هذا المجتمع، كان عرف بهذا المجتمع بالأمين، وكان يسمونه الصادق، حتى لما اختلفوا في وضع الحجر من يضع الحجر الأسود، اتفقوا على أنه أول داخل يدخل إليهم هو الذي يضع الحجر، فدخل محمد عليه الصلاة والسلام، فقالوا بصوت واحد دخل الأمين، دخل الصادق، لأنه عرف عليه الصلاة والسلام بصدقه، فأجمعوا على أنه هو الذي يضع الحجر، وحل الخلاف معهم بما آتاه الله جل وعلا من الذكاء والفطنة، لأنه نشأ فطنا ذكيا عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أظفاره. ثم قسم بين القبائل اللحاف ووضع الحجر في وسطه، ثم حملوه جميعا واتفقوا على هذا الأمر. فكان معروف في يعني في حياته عليه الصلاة والسلام الصدق والنزاهة، وعاش كسائر الناس، حتى أنه عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة رعى الغنم لأهل مكة على قراريط لأهل مكة، وقال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، قالوا ولا أنت، وأنت يا رسول؟ قال وأنا كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، حتى قال ابن عقيل وهذا من حكمة الله جل وعلا أن رعي الغنم يحتاج إلى ساعة بال وساعة صدر، فالأنبياء يرعون الأغنام حتى يتحملوا هذه الدعوة وهذه الرسالة، ويتحملوا ما يأتيهم من الناس. هذا استنباط من ابن عقيل وغيرهم من ذكروا هذه الفائدة. وخرج عليه الصلاة والسلام إلى الشام مرتين، خرج في المرة الأولى مع عمه وعمره 12 سنة، وحصل له قصة مع الراهب، يعني في ذكر العلامات التي، لأن ورد كما تعلم في الإنجيل وورد أيضا في التوراة أنه سيأتي، لأنها الآن دعوة إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام أنه يأتي مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وذاك عبد الله بن سلام لما سأل عمر قال كنتم تعرفون محمدا؟ قال كنت أعرفه أكثر من ابني، يعني بصفته التي وردت عندهم في التوراة. فالشاهد أن بحيرا الراهب أخبر الخبر الذي، وقال طلب من عمه أن يعيده، لأنه إذا ذهب إلى الشام فهل كتاب فسيقتلونه إلى آخر، لم يعلمون سيأتي نبي من بلاد العرب، وعرف الصفات الحبيب عليه الصلاة والسلام. ثم أعاده عمه إلى مكة، وخرج في المرة الثانية في هذا كله قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وعمره 25 سنة، لما سمعت عنه خديجة أخرجته في تجارتها إلى الشام.
قبل أن تخرجه في تجارتها نخرج إلى فاصل دكتور ونعود لنتعرف ما الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خديجة. أيها الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا بعيدا.
هذا الرسول وإنه لمحمد، قبس إليه تسابق الأخيار. هذا الرسول وإنه لمحمد، قبس إليه تسابق الأخيار.
أهلا بكم أيها الكرام مجددا، أنتم تشاهدون برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث متصل عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونشأته. دكتور عبد العزيز، قبل الفاصل كنا نتكلم عن العلاقة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ما طبيعة هذه العلاقة وكيف بدأت؟
هذه العلاقة العظيمة بين الحبيب عليه الصلاة والسلام وبين خديجة التي هي أم أولاده، ولم يرزق من ولد إلا منها إلا إبراهيم من ماريها القبطية، وقد أحبها حبا شديدا، وقد اختارها الله له، وكانت سندا للحبيب عليه الصلاة والسلام. أما قصة زواجه بها، فلما خرج سمعت عنه خديجة، ولا يخفى على كثير من الناس أنها كانت من أهل المال والثراء
والجاه والنسب
والنسب،
نعم.
فكانت في تريد شخصا أمينا يخرج بتجارتها، فكلفت النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فخرج إلى الشام. وأيضا هنا وقفة، الحبيب عليه الصلاة والسلام تاجر في نفسه وأغنى نفسه عن الخلق، وهذه مسألة مهمة، أن الإنسان طالب العلم والداعية والمصلح والعالم ينبغي أن يعمل بنفسه حتى لا يحتاج إلا إلى ربه جل وعلا. وقد أقول كلمة أنها من تمام توكل الإنسان على الله وتمام توحيده، أنه لا يحتاج إلا إلى ربه جل في علاه، فلا يحتاج إلى الناس. قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام خرج بالتجارة بنفسه إلى الشام على قدميه عليه الصلاة والسلام بتجارة خديجة. ولما ذهب بهذه الرحلة الميمونة وأخبرها الخادم خادم خديجة بما حصل من أمانته ونزاهته وصدقه والعلامات والسحابة التي كانت تظل الحبيب عليه الصلاة والسلام في رحلته، أحبته حبا كبيرا وأرادت الزواج منه، فأرسلت إليه بطريقة، وتقدم النبي عليه الصلاة أرسلت له في خطبته عليه الصلاة والسلام. ولذلك أهل العلم يقولون لا بأس أن المرأة تطلب الزوج لنفسها، ولكن بالطريقة المناسبة، بالطريقة المناسبة. فخطبت خديجة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتزوجها، وعندما تزوجها كان عمرها 40 سنة.
كيف خطبته يا دكتور؟
أرسلت امرأة إليه عليه الصلاة والسلام
تحدثه برغبة
تحدثه
خديجة،
بخبر خديجة
برغبتها في الزواج،
برغبتها بالنبي عليه الصلاة والسلام. فتقدم، ومن يتحدث على النبي صلى الله عليه وسلم له رغبة في كذا في الزواج والنساء، أخذ خديجة وعمره 25 سنة. ولو تقدم إلى أي فتاة عليه الصلاة والسلام لا يعني بادرت بالموافقة بنت تتردد. فخطب خديجة وعمرها 40 سنة عليه الصلاة والسلام. ثم لما دخل بها وجلس معها عليه الصلاة والسلام، كانت سندا له حتى بعد البعثة عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك لحكمة، وربنا جل وعلا إذا قدر شيئا كما قال ابن القيم فيكون لحكمة ومصلحة، يعلمها من علمها وجهلها من جهل، تظهر اليوم ولا بعدين. ولذلك كل أقدار الله جل وعلا على رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وعلى البشرية خير. ولذلك قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده ما قضى الله على عبد قضى إلا كان خيرا له. واختيار الله خير من اختيار العبد دائما لنفسه، فيختار الله للعبد. فهذه المرأة التي أحبها النبي عليه الصلاة والسلام وأحبها جبريل وبلغها السلام من الله وأخبرها أن الله جل وعلا يحبها، فهلها منزلة عظيمة هذه المرأة العظيمة التي عندما أكثر من ذكرها الحبيب عليه الصلاة والسلام غارت منها عائشة رضي الله عنها. والغيرة فطرة في النساء لا تستنكر، ولكنها لا يفهم بعض النساء أنها غيرة تتجاوز الحدود الشرعية، فتقول نساء النبي غارا. نقول تغار المرأة ولكن بالضوابط الشرعية، لا تعتدي ولا تظلم ولا تجرح ولا تسب ولا تقصر في حق زوجها ونحو ذلك. فالغيرة المحمودة إذا كانت منضبطة وتدفع الزوجة أن تقوم بحقوق زوجها، أما الغيرة المذمومة التي فيها تقصير وفيها ظلم للآخرين. فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها دعت ربها إن أذهب عنها غضب النبي عليه الصلاة والسلام أن لا تعود لما قالت بعد اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ما لك بامرأة كبيرة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنها صدقتني عندما كذبني الناس عليه الصلاة والسلام، فحمد لها الموقف. فالشاهد هذه الزواج المبارك صار له كبير الأثر كما سيأتي معنا في حياة الحبيب عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. دكتور عبد العزيز، ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام لو تقدم لأي امرأة لوافقت دون تردد، إن كان لحسبه فقد سمعنا من حسبه منك ما سمعنا، وإن كان لأخلاقه فقد سمعنا منك ما سمعنا. ماذا عن صفاته الخلقية؟
أما صفاته الخلقية لا كما يظنه بعض الناس، عندما يسمع الإنسان أن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي في مكة وطرد في مكة ووضع على ظهره سلل الجزور في مكة يظن أنه إنسان ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام في شخصه من القوة والهيبة والمكانة وبنية الجسم ليس بالطويل ولا بالقصير، وكما ذكر ابن حجر وذكر غيره من جمع الأحاديث في وصفه عليه الصلاة والسلام، ونأخذ ممن عاشوا معه لما قال يعني أبو هريرة رضي الله عنه: ما لمست حريرا ولا دباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من ريحة رسول رائحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما جلس ينظر بعض الصحابة إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول جندب بن سمرة يقول: كنت جالسا أنظر إلى القمر وأرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من القمر. ويقول أبو هريرة: إذا نظرت إليه كأن الشمس تجري في وجهه عليه الصلاة والسلام. فمع هذه الصفات، وكان عليه الصلاة والسلام مع هذا اللين في بشرته، إلا أنه كان غليظ العظام، كان قويا عليه الصلاة والسلام، وكان شجاعا عليه الصلاة والسلام، وكان مقداما كما سيأتي معنا في غزواته وفي تقدمه للجيوش. الشاهد أنه لا كما يستقر في ذهن بعض الناس أنه، وكان عليه الصلاة والسلام في صدقه وأمانته ونزاهته قبل بعثته عليه الصلاة والسلام يتسم بالأخلاق التي ذكرها الله جل وعلا عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. تمثل عليه الصلاة والسلام بأخلاق عظيمة أحبه الناس قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني حتى من أنصف من معاديه ذكروا صفاته عليه الصلاة والسلام، ولكن منعهم الكبر وخشى الذهاب السلطة والهيبة والمكانة من اتباعه عليه الصلاة والسلام.
دكتور عبد العزيز، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مدللا بمعنى الدلال اليوم، رعى الغنم وعمل في التجارة واكتسب وكان يأخذ قراريط من أهل مكة، على ما يدل ذلك وهو النبي من عند الله؟
أنا أقول كما قلت: كل ما حصل بتقدير الله، وكل تقدير الله فيه حكمة، وهذا فيه دلالات عظيمة. هذه النشأة إن شئنا قلنا هذه النشأة الصعبة القوية، في اعتماد بعد الله على النفس في نشأة الحبيب عليه الصلاة والسلام. العليم الحكيم القادر يستطيع أن ينشأ في بيت فيه من الرفاهية والغنى والثراء، لكن شاء العليم الحكيم أن ينشأ في هذه النشأة عليه الصلاة والسلام، وكما تفضلت في رعيه الغنم وفي غير ذلك في خروجه للتجارة عليه الصلاة والسلام، ونشأ فقيرا عليه الصلاة والسلام، يعني ليس عنده من المال من كما وجد عند تجار قريش، كما وجد عند عمه أبو لهب الذي غره ماله، أو الوليد بن المغيرة الذي غره ماله الذي جعلهم يتكبرون هذا المال الذي عندهم من والعياذ بالله الاحتقار لشخص الحبيب عليه الصلاة والسلام، وعندهم والعياذ بالله من الجهل والبعد عن يعني والعياذ بالله عن الحق. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اتصف بهذه الصفات العليم الحكيم جل وعلا هو قدوتنا، فأراد أن تكون رسالة لكل الناس أن الإنسان عليه أن لا يتضجر مما يحصل له في الحياة من الفقر أو ضيق العيش ونحو ذلك، وينبغي كذلك أن يكون عنده من العمل والحركة والبيع والشراء والكد والاعتماد والأكل من عرق الجبين. والحقيقة الآن يعني المواقف التي يعني حصلت الحبيب عليه الصلاة والسلام، وإن أذنت لي لو نتحدث في علاقة حتى مع هؤلاء الجبابرة الذين كان يحصل يعني يحصل لهم من الخصومات، ولعلنا نفرد عن هذا حديث من صناديد قريش ومن كفار قريش، وكانوا كيف ينظرون للحبيب عليه الصلاة والسلام، يرون أنه شخصا كمل الله صفاته لكنه لم يمنعهم من هذا ما عرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما والعياذ بالله كما أخبر الله عنهم أنهم بآيات الله يجحدون.
شكرا لك أبا أيوب على ما تفضلت به من طيب الكلام وعذب الحوار، على أمل أن يتجدد بك اللقاء في لقاء قادم بإذن الله عز وجل.
ولكم مني الشكر وجميع المشاهدين والمشاهدات.
دنت النجوم الزهر يوم ولادته، ورأت حليمة آية لسيادته، فتحدثت سعد بذكر سعادته، فتفاءلوا نعم اليتيم يتيما، صلوا عليه وسلموا تسليما.
ذكر الحبيب المصطفى المختار، جاءت رسالته فكانت نعمة، في الخافقين وحولها الإبهار، جاءت عبيرا للقلوب كأنها سكب يفيض وبهجة ومنار، هو سيد الثقلين من بلغ العلا، هو ملك للسالكين فنار.